محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. الشرط المسوق لتحقق أو لتحقيق الموضوع. اتضح من الدرس السابق أن الجملة الشرطية متوفرة على ضابط المفهوم، ومن ثم تكون الجملة الشرطية لها مفهوم تدل على انتفاء الحكم عن الموضوع مطلقا عند انتفاء قيده، إلا أنه مع ذلك فإن هذا الكلام ليس تاما على إطلاقه، وإنما يوجد تفصيل في الموضوع أو يوجد تفصيل في المقام، وذلك لأن الجملة الشرطية على نحوين أو لها حالتان. الحالة الأولى أو النحو الأول هي الجملة الشرطية التي يكون الموضوع فيها ثابتا ومتقررا في رتبة سابقة بغض النظر عن ثبوت الشرط له وعدم ثبوته، فسواء كان الوصف أو الشرط ثابتا أو القيد كان ثابتا أو لم يكن ثابتا، فإن الموضوع له وجود وتحقق في رتبة سابقة، ويثبت الحكم للموضوع بواسطة عروض الشرط عليه، بواسطة عروض ماذا؟ عروض القيد. بمعنى أن هذا النحو من الجملة الشرطية لا يكون الموضوع فيها تابعا وجودا وعدما لوجود الشرط ولوجود القيد، وإنما يكون الموضوع ثابتا ومتقررا في رتبة سابقة، ثم بعد ذلك يثبت له ماذا؟ يثبت له الشرط. مثال ذلك إذا قال القائل: إذا كان زيد فقيرا فأكرمه أو فتصدق عليه، فهنا موضوع الإكرام هو زيد، موضوع الحكم موضوع حكم وجوب الإكرام هو زيد، وهذا الموضوع وهو وجود زيد يكون ثابتا ومتحققا في رتبة سابقة سواء كان فقيرا أو لم يكن ماذا؟ أو لم يكن فقيرا، ففقره وعدم فقره لا يضر بوجوده، فزيد موجود على ماذا؟ على كل حال. نعم، حتى يجب إكرامه لا بد ماذا؟ لا بد من توفر الفقر، فالفقر واسطة في عروض ماذا؟ في عروض وجوب الإكرام على زيد، ووجود زيد وعدم وجوده لا يتوقف ماذا؟ لا يتوقف على وجود الفقر وعلى تحقق الفقر، فقد يكون زيد موجودا ولكن ماذا؟ ليس فقيرا، وقد يكون موجودا فقيرا ولكن بعد ذلك ماذا؟ تزول صفة الفقر عنه، وفي كلتا الحالتين هذا لا يضر ماذا؟ لا يضر بوجود زيد، فهو متحقق وموجود ماذا؟ على كل حال. هذا النحو من الجملة الشرطية هو الذي كنا نتحدث عنه، وهي التي فيها مفهوم. في قبال ذلك هناك نحو آخر من الجملة الشرطية، وهي التي يكون الموضوع فيها وجودا وعدما تابعا لوجود شرطه تابعا لوجود القيد، بنحو بعبارة أخرى أي أن القيد فيها يكون مسوقا لبيان تحقق هذا الموضوع، بحيث أنه عندما ينتفي الشرط يستتبع ذلك ماذا؟ انتفاء الموضوع. فالموضوع في هذا النحو من الجملة يكون تابعا في وجوده وفي ارتفاعه لمن؟ لوجود الشرط. فبوجود الشرط يوجد ماذا؟ يكون الموضوع موجودا، وبانتفاء الشرط يكون ماذا؟ يكون الموضوع مرتفعا، فيكون في حالة ارتفاع الشرط انتفاء الحكم وارتفاع الوجوب من باب ماذا؟ من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وليس من باب ماذا؟ وليس من باب أن الموضوع متحقق، غاية الأمر أن شرطه ليس متحقق، كما في النحو الأول من الجملة. في النحو الأول من الجملة في الحالات التي يفقد فيها الموضوع الشرط يرتفع ماذا؟ يرتفع الحكم ووجوب الإكراه، ولكن الموضوع شبيه، الموضوع متحقق، زيد موجود غايته أنه ليس فقيرا فلا يجب إكرامه، فعدم وجوب الإكرام إنما انتفى بسبب ماذا؟ بسبب انتفاء القيد وهو ماذا؟ بسبب انتفاء الشرط وهو ماذا؟ وهو الفقر. ولكن على كل حال الزيد فيه موجود، بخلاف الحالة الثانية انتفاء الحكم ليس بسبب ماذا؟ انتفاء الحكم، انتفاء الحكم لا يعني بقاء الموضوع مع انتفاء الشرط والقيد، وإنما يكون انتفاء الحكم من باب ماذا؟ من باب السالب انتفاء الموضوع، لأن أصل الموضوع ليس متحققا، لا أنه متحقق ولكن قيده وشرطه ليس متحققا. فعندما يقول المولى إذا رزقت ولدا فاختنه، فهنا وجوب الختان له موضوع وهو ماذا؟ الولد، هو الولد زين، هذا الولد هذا الموضوع له شرط وهو ماذا؟ أن يرزق الإنسان ولد بالولد. خب إذا لم يرزق الإنسان بولد يجب ختان ولا يجب ختان؟ ها؟ إذا لم يرزق الإنسان بولد يجب ختان ولا يجب الختان؟ لا يجب الختان، ولكن هنا لا يجب الختان، هل معناه أن الولد موجود ولكن الرزق غير موجود؟ هل معناه أن الموضوع متحقق غايته أن شرطه ليس متحققا؟ أو يعني أن الموضوع أصلا غير متحقق؟ الموضوع أصلا غير متحقق، فهنا عدم وجوب، عدم وجود وجوب الختان من باب ماذا؟ السالب بانتفاء الموضوع، أن الموضوع أصلا غير متحقق، بخلاف ماذا؟ بخلاف عندما نقول إذا كان زيد فقيرا فأكرمه، ففي الحالات التي لا يكون فيها زيد فقيرا لا يجب إكرامه، وجوب الإكرام يرتفع، ولكن وجوب الإكرام يرتفع هل من باب أن زيد غير موجود من باب أنه ليس فقيرا؟ من باب أنه غني أنه ليس فقيرا، وليس من باب أنه ماذا؟ غير موجود. فوجود زيد وعدم وجوده ليس تابعا للشرط ولا علاقة بالشرط، بل الشرط يكون عارضا عليه، بخلاف النحو الثاني وجود الموضوع وارتفاع الموضوع يكون تابعا لوجود شرطه، فإذا وجد الشرط يكون الموضوع متحققا، وإذا ارتفع الشرط يكون الموضوع ماذا؟ مرتفعا. فيكون في النحو الثاني يكون ارتفاع الحكم وانتفاء الوجوب من باب السالب بانتفاء الموضوع. إذن في النحو الثاني من الجملة الشرطية يكون الشرط مسوقا مأتيا به لإثبات ولتحقق الموضوع، يكون الإتيان بالشرط لأجل ماذا؟ لأجل إيجاد الموضوع، لأجل تحقيق الموضوع. عند ذلك يكون انتفاء الحكم من باب ماذا؟ السالب بانتفاء الموضوع. هذا النحو من الجملة الشرطية لا مفهوم لها. لماذا لا مفهوم لها؟ لأننا في الجملة الشرطية ماذا نثبت؟ نريد أن نثبت عدم وجوب الإكرام في حالة انتفاء القيد مع وجود ماذا؟ مع وجود الموضوع، أن زيد متحقق غايته أنه ليس فقيرا، ليس عالما، ليس يتيما مثلا، فلا يجب ماذا؟ فلا يجب إكرامه. فنريد أن نثبت عدم وجوب إكرام زيد مطلقا عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء شرط مع وجود زيد. أما في هذا النحو الثاني فإن ارتفاع الحكم يكون من باب ماذا؟ من باب السالب انتفاء الموضوع، أصلا الموضوع غير متحقق، فيكون ماذا؟ يكون الحكم منتفيا بانتفاء موضوعه. زين. قال: الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. يوجد في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرم حكم وهو وجوب الإكرام، وشرط وهو المجيء، وموضوع ثابت في حالتي وجود الشرط وعدمه، سواء كان الشرط موجود أو ليس موجودا فزيد متحقق. زيد موجود على كل حال، سواء أجاني أو ما أجاني هو موجود، فمجيئه لا يحقق وجوده، هو موجود على كل حال، إنما مجيئه شرط لوجوب إكرامه وهو زيد. وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث. ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع ويعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه. أصلاً الموضوع، أصلاً الشرط مسوق لإيجاد موضوعه، فبالتالي يكون الموضوع تابعاً لوجود الشرط في وجوده، وفي عدمه تابعاً لانتفاء ماذا؟ لانتفاء الشرط. فإذا انتفى الشرط انتفى وجود الموضوع، وإذا وجد الشرط وجد الموضوع، كما في قولنا: إذا رزقت ولدا فاختنه. وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم، إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدل الجملة على نفي الحكم عنه في حالة انتفاء الشرط، أصلا بعد موضوع ماكو. ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقق الموضوع. الشرط المسوق لتحقق الموضوع، الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم، لا مفهوم لها. زين، مفهوم الوصف من جملة أو من الجمل التي ادعي ثبوت المفهوم لها هي الجملة الوصفية، والمراد من الوصف هو كل قيد يضيق دائرة الموضوع أو دائرة المتعلق، سواء كان وصفا نحويا أي نعتا، أو أعم من ذلك سواء كان حالا أو تمييزا أو إضافة. فهنا مرادنا من الوصف في علم الأصول ليس هو الوصف ماذا؟ النحوي. ليس الوصف مساويا للوصف في علم النحو أو في النحو، وإنما ما هو أعم من ذلك، أي يشمل الوصف في النحو اللي هو النعت، ويشمل كذلك التمييز والحال والإضافة. مثال ذلك قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. فهنا يوجد لدينا ماذا؟ حكم، وهو ماذا؟ حلية صيد البحر. وله موضوع، ما هو موضوعه؟ الصيد، فالحلية موضوعها الصيد. وهذا الموضوع الذي هو الصيد قيد بقيد أدى إلى تضييق دائرة ماذا؟ دائرة الموضوع، والنتيجة سوف يؤدي إلى تضييق دائرة ماذا؟ الحكم، لأن الحكم تابع لماذا؟ تابع للموضوع. وهذا القيد هو ناشئ من من؟ ناشئ من الإضافة، صيد البحر. فهنا المضاف إليه وهو البحر أدى إلى تضييق دائرة الموضوع وهو الصيد، بحيث حصص لنا الصيد إلى حصتين: صيد بحر وصيد ماذا؟ صيد البر. فصيد البحر حلال وصيد البر شبي؟ لا، ليس حلالا. فهنا الموضوع قيد بقيد كانت وظيفة هذا القيد تضييق ماذا؟ تضييق دائرة الموضوع. أو مثال ذلك قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهنا الحكم وهو ماذا؟ الاعتداء، فاعتدوا عليه صيغته فعل الأمر تدل على ماذا؟ على وجوب الاعتداء على ماذا؟ على المعتدي. هذا المتعلق، متعلق الحكم، قيد بقيد وهو ماذا؟ مثلية الاعتداء، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وظيفة هذا القيد ماذا؟ تضييق دائرة الاعتداء بأن يكون ماذا؟ بالمثل، وأنه لا يجوز بما هو أزيد من المثل أو بسنخ آخر غير ماذا؟ غير السنخ وغير الجنس المعتدى به. إذن الوصف في الجملة الوصفية دوره أنه إما يضيق دائرة الموضوع وإما يضيق ماذا؟ دائرة المتعلق. زين، هنا وقع الكلام في أن الجملة الوصفية فيها مفهوم أو ليس فيها مفهوم بهذا المعنى الذي كنا نتحدث عنه، لأنه من الواضح أنه في الجملة الوصفية هناك تعليق، تعليق للحكم على ماذا؟ على الوصف، على قيد، على الوصف، سواء كان هذا الوصف بالموضوع أو ماذا؟ أو المتعلق. فالحكم مقيد بالوصف، معلق على الوصف. هنا وقع الكلام، هل يدل ذلك على وجود المفهوم أو لا يدل على وجود المفهوم للجملة الوصفية؟ زين، هنا يدعى أن الجملة الوصفية لها مفهوم، ويستدل لهذه الدعوة بوجهين أو بأحد وجهين. الوجه الأول، يقول هذا الوجه أو أصحاب هذا الوجه إن الإتيان بالوصف تضمين الجملة الوصفية ماذا؟ للوصف، إما أن يكون لهذا الوصف دخل في الموضوع وإما أن لا يكون له دخل في الموضوع. هذا الوصف لا يخلو حاله، إما أن يكون له دخل في الموضوع وإما في الحكم عفوا، وإما لا يكون ماذا؟
ما متعلق،
وإما لا يكون له دخل في الحكم. وأخذه وذكره في الجملة الوصفية ظاهر عرفا عند أهل العرف وعند أبناء اللغة أن له دخل ماذا؟ دخل في الحكم، وإلا لو لم يكن له دخل في الحكم فلا معنى ماذا؟ فلا معنى لذكره. إذن هذا الوصف له دخالة في ماذا؟ دخالة في الحكم. وفائدته وغايته وغرضه إثبات الحكم للموضوع أو للمتعلق الواجد للوصف، ونفي الحكم عن الموضوع أو المتعلق الفاقد لهذا الوصف. إذن للوصف دخالة في ماذا؟ في ثبوت الحكم وعدم ثبوت الحكم. فهذا يدلنا على أن انتفاء الوصف عن الموضوع أو المتعلق دال على ارتفاع الحكم ماذا؟ ها؟ عن ذلك الموضوع أو عن ذلك المتعلق. وهذا هو معنى المفهوم، وهذا هو معنى المفهوم. المصلي رحمه الله يقول هذا الوجه الذي يبتني على فكرة أن للوصف دخالة في ثبوت الحكم، يقول هذه الفكرة صحيحة ولكنها أخص من المدعى، لا تنفعنا ولا تفيدنا في إثبات ماذا؟ في إثبات المفهوم، لأنها غاية، لأن انتفاء الوصف غاية ما يدل عليه ما هو؟ انتفاء شخص الحكم. شخص الحكم، ونحن في المفهوم نبحث عن انتفاء شخص الحكم وعن سنخ الحكم وطبيعي الحكم.
طبيعي الحكم،
عن طبيعي الحكم وليس عن شخص الحكم. فيقول نحن نسلم أنه في جملة الوصفية عند انتفاء الوصف عن الموضوع المتعلق يؤدي ذلك إلى انتفاء شخص الحكم، هذا نسلم به، لكن هذا ليس هو المفهوم الذي نبحث عنه. نحن نبحث عن انتفاء ماذا؟ عن انتفاء طبيعي الحكم، عن انتفاء ماذا؟ سنخ الحكم عند انتفاء قيده وشرطه، وهذا غير متحقق في المقام. قال مفهوم الوصف: إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه أو موضوعه، إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين كما في أكرم الفقير العادل، فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم أو لا يدل؟ قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين: الأول أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل معا، فهذا يعني أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجود. خب إذا ما يجب إكرامهم اثنين فما لا معنى دخل العدالة، مع أنه مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفا في أنه دخيل في الحكم. إلا لو كان ليس دخيلا فلا معنى لذكره في الخطاب. ويرد على ذلك أو يرد على ذلك أن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها، خب نسلم به احنا. ومردها إلى ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. ليش؟ لأصل التطابق، التقدم الحديث عنها بين المراد ها؟ بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. وحيث أن الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوري بوصفه قيدا في الكلام، فيثبت بذلك أنه دخيل في موضوع الحكم المراد جداً والمقصود للمتكلم. وعلى أساس ذلك قامت قاعدة إحترازية القيود كما تقدم، هذا نسلم به. ولكن غير أن ذلك إنما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم وانتفاء هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه، هذا شخص الحكم يعني، بانتفاء الوصف لا انتفاء طبيعي الحكم. زين، ونحن في بحث المفاهيم نبحث عن ماذا؟ عن انتفاء طبيعي الحكم مع شخص الحكم. وما نقصده المفهوم انتفاء الطبيعي وليس انتفاء ماذا؟ وليس انتفاء الشخص. فإذن هذا الوجه الأول ليس تاما. الوجه الثاني: الوجه الثاني قائم على فكرة صيانة كلام المتكلم عن اللهوية وعن العبث. فيقول أنه لو لم يكن للقيد أو للوصف دخل في الموضوع، دخل في الحكم عفوا، لو لم يكن للوصف دخل في الحكم بحيث يكون إكرام الفقير العادل وإكرام الفقير غير العادل على حد سواء، لكان الإتيان بالقيد شنو؟ عبثا ولهوية. لو كان يجب إكرام الفقير مطلقا سواء كان عادلا أو غير عادل، فهذا يعني أن الإتيان بوصف العادل في الكلام لغو وعبث. فحتى فحتى نصون المتكلم عن العبثية وعن اللاغو لابد من القول أن لثبوت الحكم أن عفوا أن لوجود الوصف دخالة في ثبوت الحكم، وأن الحكم إنما يثبت في حالة ماذا؟ في حالة وجود الوصف، وينتفي مطلقا في حالات عدم وجود الوصف. وهذا هو المفهوم، أنه ينتفي مطلقا في حالة ماذا؟ عدم وجود الوصف. فإذا هذا الوجه قائم على أساس ماذا؟ فكرة، على فكرة ماذا؟ صيانة كلام المتكلم عن من؟ عن العبثية وعن اللغوية، بخلاف الوجه الأول فإنه ليس قام على الفكرة، وإنما قام على فكرة ماذا؟ أن ما ذكر في الكلام مراد للمتكلم، يعني قام على أساس قاعدة حفاظية القيود. المصنف رحمه الله يقول هذا البيان أيضا تام، ماكو إشكال، إحنا نقبله. وهو أن الحكم منفي بشكل مطلق في حالات انتفاء ماذا؟ ها؟ في حالات انتفاء الوصف، ماكو إشكال. ولكن هذا لا ينفي ثبوت الحكم في حالات أخرى مع انتفاء حالات أخرى. هذا الكلام، هذا البيان الذي ذكره صاحب الدعوة يفيدنا في إثبات ماذا؟ في نفي أو نتيجته أن الحكم منفي بشكل مطلق، الحكم الكلي، الحكم المطلق منفي في أي حالات؟ ها؟ في أي حالات؟ في حالات انتفاء القيد، في حالات انتفاء الوصف عفوا. ولكنه لا ينفي ماذا؟ أو لا يثبت ماذا؟ لا ينفي، هذا البيان لا ينفي ثبوت الحكم في بعض الحالات الأخرى. لأن هذا البيان يقول لنا أن الحالات التي ليس فيها الوصف الحكم ماذا؟ منفي عنها، منفي عنها، ينفي وجود الحكم في حالات انتفاء ماذا؟ ها؟ في حالة انتفاء الوصف. ولكنه لا يثبت لنا، أو قل لا ينفي لنا، هذا الوجه لا ينفي ثبوت الحكم في بعض الحالات الأخرى، فهو أخص من المدعى. نحن نريد أن نقول في بحث المفاهيم أن الحكم على كل حال وفي كل الحالات فيه منتفي مع انتفاء ماذا؟ مع انتفاء الوصف، مع انتفاء القيد، مع انتفاء الشرط. وهذا البيان لا يثبت لنا هذا الشيء، وإنما غاية ما يثبته هذا البيان أن الحكم بشكل مطلق بشكل كلي منفي في أي حالة؟ ها؟ في حالة انتفاء الوصف. هذا شيء، وانتفاءه مطلقا وفي كل الحالات شيء آخر، فأخص من المدعى. غاية ما يثبت هذا الوجه كما الوجه الأول هو انتفاء ماذا؟ شخص الحكم، أن شخص الحكم منتفي بانتفاء الوصف. ولكن هذا ليس هو المفهوم الذي نبحث عنه، الذي نبحث عنه هو انتفاء طبيعي الحكم، سلخ الحكم مطلقا في حالات ماذا؟ انتفاء وصف أو انتفاء القيد أو انتفاء الشرط. قال الثاني أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل، والفقير غير العادل، ولو بفردين من الوجوب وبجعلين مختلفين، لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة في قوله ماذا؟ أكرم الفقير العادل، لأنه لو لم يذكره وجاء الخطاب مطلقا، يعني لو قال أكرم الفقير سكت لما أضر بمقصوده. ليش؟ لأن مقصوده ماذا؟ أنه يجب إكرام الفقير على كل حال، فهذا مقصوده، فبالنتيجة لا يحتاج إلى ذكر القتل. ولكنه ذكر القيد. وذكره للقيد ماذا؟ عندئذ سوف يكون عبث لو كان مقصوده ماذا؟ الفقه المطلق. لو كان مقصود الفقه المطلق سيكون ذكر القيد عبث لغوي لغويا. فذكره ماذا؟ بد أن يكون مراد. لا بد أن نصون كلام متكلم عن لغوي. وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغوان، فيتعين صيانة لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض ذكر القيد فائدة، وهي التنبيه على شمول الحكم للفقير غير العادل، على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل، فيثبت المفهوم أن الفقير غير العادل ماذا؟ لا يجب إكرامه. هذا المفهوم، أكرم الفقير العادل، يعني شنو؟ هذا منطق، وجوب إكرام الفقير العادل المتصف بصفة العدالة، الملتزم بالواجبات المنتهي عن المحرمات. خب المفهوم منه ما هو؟
غير العادل، غير
بناء على هذا البيان أن الفقير الفاسق، يعني الذي لا يلتزم بالواجبات أو الذي يفعل بعض المحرمات، إيش بيه؟ لا يجب إكرام. هذا المفهوم. وشنو معنى المفهوم؟ هذا معنى المفهوم.
زين شيخنا، هنا الوجوب وعدم الوجوب يعني شرعيات، يعني واحد إذا أكرم الفقير غير عادل من هاي الناحية، من ناحية استدرسنا إنه ما يثوم؟
لا، لا يجب إكرام، مو واجب إكرام. أنه ما جائز أو ليس بجائز ذاك بحث آخر.
لا، هو على نحو الأمر متوجه.
أي بل بناحية العادل. مثلا اذا قال يجب، اذا قال اكرم الفقير العادل، فهنا صيغه الامر ظاهره بالوجوب.
اي بالمخالفه راح
بحيث اذا لم يكرمه يكون ماذا؟ يكون عاصي،
يؤثر. او اكرمه الغير العادل راح اكون مأثوم.
لا، اما بالنسبه للطلب الاخر مع على القول بثبوت المفهوم، فالمفهوم يقول لنا ان الفقير غير العادل لا يجب اكرامه، مو واجب. اما جائز او غير جائز فذاك بحث اخر، لأنه قد يكون غير واجب ولكنه جائز.
شيخنا هل نطرق له؟
ها؟
ذاك
الإحسان
هل
نطرق له؟ لا، مو موضوع. أنه قد لا يجب إكرامه، ولكن ماذا؟ لا يعني ذلك أنه ليس جائزا. لا يعني أنه ماذا؟ ليس جائزا.
يعني هذا مو هنا في المطلق.
بلي، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون محرما لعنوان آخر مثلا، لعنوان ثاني، إذا كانوا تشجيعا على الفساد، وتشجيعا على المعصية. هذا مو موضوعنا، لأنه ذاك شيء آخر. وهذا البيان وان كان متجها.
شنو
شيخ
المتجه؟
يعني وجه، ولكنه انما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف. هذا غايه ما يفيده، ان الحكم منفي بشكل مطلق وشامل في حالات انتفاء الوصف عن الموضوع، في حالات انتفاء ماذا؟ العدالة. ولا ينفي هذا البيان ثبوته، ثبوت منه الحكم الكل في بعض الحالات مع انتفائه في حالات أخرى، إذ يكون لذكر القيد عندئذ الفائدة، وهي التحرز عن هذه الحالات الأخرى. تكون فائدة القيد ماذا؟ التحرز عن هذه الحالات الأخرى، لأنه لو لم يذكر لشمل الخطاب كل حالات الانتفاء، مع أنه ليس هذا هو المقصود للمتكلم، وأن المقصود المتكلم أن بعض حالات الانتفاء لا يجب إكرامها، ليس واجبا في الحكم، أما حالات أخرى مع الانتفاء قد تكون واجبا، قد يكون واجب ماذا؟ بوجوب آخر. هذا شيء، والمفهوم ماذا؟ والمفهوم شيء آخر. فالوصف إذن ليس له مفهوم محدود، عفوا له مفهوم محدود، وهو ماذا؟ انتفاءه شخص الحكم، ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلي. نحن المفهوم الذي نبحث عنه في بحث المفاهيم هو انتفاء الحكم بنحو السالبة الكلية مو السالبة الجزئية، وغاية ما يدل عليه بحث ما تدل عليه الجملة الوصفية هو ماذا؟ انتفاء الحكم بنحو سالبة الجزئية. زين
يعني هذه أكو مثلا أمور، مثلا يجينا الخطاب مثلا لا تكرم الفاسق مثلا، بس اقدر اكرمه من باب ثاني مثلا هو جاري
اي بعد هذا كل نفهم من الخطاب اذا قلنا ان الجمله الوصفيه فيها مفهوم فيها مفهوم فعند ذلك سوف يكون مدلول المطلق ان سوف يكون الخطاب عفوا هذا النهي لا تكرم الفاسق سوف يكون هذا النهي مطلق لا سوف يكون مطلق لا كل حال ماذا لا تكرمه لا لا كرمت بعد ماذا لا ما لن تكون ممتثلا ماذا ممتثلا للنهي إذا أكرمت والله قلت والله جاري هو بس في هاي الحالة في حالة إكرامه لأنه جاره امتثلت النهي ولا امتثلت النهي
يعني من 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 باب إنه ممتثل النهي ما كرم فاسق بس من باب إنه الجورة
هو فاسق ولا تيجي هو واحد هو شنو هو 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 كم واحد هو واحد
تسمع
هو واحد
لا
أول جاره شخص واحد وأشخاص متعددين هو شخص واحد هو فاسق فإذا أكرمت تقول والله أنا أكرمته بحيثية أنه
جاري
أنه جاري خب أنت على كل حال أكرمت الفاسق هذا خلاف النهي على كل حال أكرمت الفاسق هذا خلاف النهي لم تمتثل النهي امتثال النهي يقتضي ماذا إعدام كل أفراد طبيعة ماذا طبيعة المنهي عنه كل حالات وأفراد المنهي عنه لا بد أن تعدم حتى يتحقق ماذا حتى يتحقق امتثال النهي أما إذا أتيت بحالة معينة منه عند ذلك لا تكون ممتثلا له زين
يعني هم راح أكون محاصر
طبعا لأنك لم تمتثل النهي لم تمتثل بل خالفت النهي
يعني شفنا هاي الصورة مختلفة من مثلا
طبعا مختلفة عن هذا طبعا ما لها علاقة بموضوعنا هذا
بس مو راح في شيء بس يعني لما يقول مثلا أكرم العالم أو أكرم العلماء أو شو اسمه راح
أكرم
مثلا واحد غير عالم بس
بصفة
ثانية
هذا شيء تابع لك ما له علاقة بالخطاب هذا شيء تابع لك ما له علاقة بالخطاب أنا الخطاب الواجب علي أكرم عالم
إنما إذا أجانا غير هذا ما أكرمه ما
أفهم ما له علاقة بك ما له علاقة بخطابه ما له علاقة بالخطاب هذا شيء تابع لك أنا الخطاب شرعي متوجه لي إنه يجب عليه إكرام العالم أما غير العالم هذا شيء تابع لي ما له علاقة بالخطاب الخطاب يقيد وجوب الإكرام وجوب الإكرام يقيده بالعلم أما غير العالم لا يجب إكرامه مو واجب أما إذا أكرم أنا هذا شيء تابع علم هذا شيء تابع لي لأن غاية ما يدل عليه هذا الحكم أن غير العالم لا يجب إكرامه أما مستحب مكروه هذا شيء آخر ذاك شيء آخر ثم يشير المصنف رحمه الله يقول الجملة الوصفية على نحوين هاي التي كنا نتكلم عنها تارة يكون فيها الوصف والموصوف مذكورين في الكلام وتارة أخرى لا يكتفى بالوصف عن الموصوف تارة يقال أكرم الفقير العادل وأخرى يقال ماذا أكرم العادل زين يقول البيان الأول الدليل الأول الذي سيق لإثبات المفهوم للجملة الوصفية يشمل كلا نحوي الجملة يشمل كلا النوعين يشمل كلا القسمين الجملة الوصفية التي ذكر فيها الوصف والموصوف والجملة الوصفية التي ماذا فيها فقط موصوف أما البيان الثاني أو الوجه الثاني فإنه خاص بالجملة التي ماذا فيها فقط موصوف ولا يذكر فيها ماذا فيها عفوا فقط وصف ولا يذكر فيها ماذا ولا يذكر فيها الموصوف وينبغي أن يلاحظ في هذا المجال أن الوصف تارة يذكر مع موصوفه فيقال مثلا أحترم الفقير العالم الفقيه وأخرى يذكر مستقلا يهو الوصف فيقال احترم الفقيه والوجه الأول لإثبات المفهوم للوصف لو تم يجري في كلتا الحالتين وأما الوجه الثاني فيختص بالحالة الأولى أنا قلت الثانية مو فيختص بالحالة الأولى لأن ذكر الوصف في الحالة الثانية لا يكون لغوان عندما يكون أكرم الفقيه أحكم الفقيه هنا لا يكون اللغوون. يعني الوجه الثاني قام على أساس اللغوية فلا يجد فيه ماذا؟ فلا يجد فيه هذا الوجه، فيكون الوجه الثاني مختصا ماذا؟ مختصا بالحالة الأولى، أي حالة التي يذكر فيها الموصوف مع الوصف. على أي حال ما دام الموصوف غير مذكور
ذكر
الوصف
أعلى
من
ذكر الوصف
الموصوف. نعم. يعني إكرم العالم،
لما تقول
إكرم
العالم الفقيه مثلاً،
الفقيه
قيد العالم
قيد الفقيه أخص من. إيه؟ هذا اللي نقول. نقول أنه بناء على وجود وصف مع موصوفين، فإن كلا الوجهين ماذا؟
وجهين إكرام.
ها؟ فإن الوجه الأول يجري ماذا؟ يجري في كلتا الحالتين، في حالة وجود وصف مع موصوف، وفي حالة وجود ماذا؟
وصف
لوحده. أما في حالة وجود وصف فقط لا يوجد موصوف، ها؟ ها، فيجري فقط الوجه الثاني دون الوجه الأول. وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على
محمد.